أما بعد، ما يعيشه العالم اليوم أيها الأحبة من صراع تختفي خلفه معركة الإسلام مع اللا إسلام، ومهما أراد المناطحون تغيب هذه الحقيقة، فإن العقلاء والمفكرين والدارسين والمتأملين لم يعد أحد منهم يختلف في هذه الحقيقة. اللا إسلام مجمله عبادة المصلحة والهوى، والإسلام عبادة الله وحده. ولئن كانت المعركة في مبتدى البعثة بين الإسلام واللا إسلام معركة بين التوحيد والوثنية، فاليوم يا إخوتي وثنية جديدة، وبدلا من أن تكون المعبودات أحجارا أصبحت المعبودات شهوات ونزوات ورغبات ومصالح، فلم يبقى ممن يتحرك في سلوكه حركة جادة أو منتجة أو هادفة أو قوية من غير المصلحة والنزوة والرغبة إلا المسلم الحقيقي الذي يعبد الله وحده. أصحاب المصالح يتفقون فتكون تنازلاتهم نوعا من المقايضة، يستطيع أبناء المصلحة أن يقايض بعضهم بعضا، لأنها عملية تحسب فيها الأرباح والخسائر. لكن مشكلتهم مع الذين ينتمون إلى الإسلام بصدق وحق أنهم لا يقايضون، لأن المسلم الحق لا يستطيع أن يتنازل عن جزء صغير من مبادئ دينه. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن مع انتفاء إمكان المقايضة لم يبقى أمام أولئك الذين يعبدون الوثنية الجديدة إلا أن يحاربوا من ينتمي إلى الإسلام، وأصبحت كلمة الأصولية مرادفة لكلمة الإرهاب، لأن المطلوب أن لا يكون لك أصول ثابتة. فإذا كنت ممن يميل مع المصلحة كيفما مالت فلست بأصولي، وإذا كانت لك أصول ثابتة ترجع إليها وتستند إليها ولا تقايض عليها إذن أنت إرهابي. هذه حقيقة اقرأوها في كل الأحداث التي تعيشونها وتسمعونها وترونها في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، في تركيا، في البلاد العربية، في أوروبا، حيثما قرأتم حركة فيها التماس مع أبناء الإسلام، أدركوا أيها الأحبة أن هناك من يريد الإلغاء والاستئصال، ومع أن الإسلام يستوعب أصحاب المصلحة، ومع أن الإسلام في أفكاره لا يلغي الآخر، مع أن الإسلام في مبادئه يعلنها صريحة لا إكراه في الدين، لكنه حال بدأ الآخرون يتحركون فيه بوعي وبلا وعي. أقول هذا أيها الأحبة في مقدمة وقد كنت أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وتعرفون أنني أحب أن أبحث عن نصا قرآنيا أقرأ فيه مناسبة ما، فنأخذ من هذه المناسبات توجيها ربانيا في كل درس أسبوعي. كنت أقرأ في الآيات العشر الأولى من سورة المائدة، فتجلى لي هذا المعنى. وكما قدم الله سبحانه وتعالى مائدة لحواريي عيسى من السماء، قدم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الآيات العشر الأولى من سورة المائدة مائدة معنوية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، إنها نموذج عملي. اخترت أن أقرأ هذه الآيات العشرة لأنها نموذج عملي، مائدة تتنزل إلى الأرض من السماء لتظهر شمولية هذا المنهج الرباني الذي لا يستطيع الوثنيون الجدد، لا يستطيع الماديون المعاصرون ذوقها ومعرفتها والتفاعل مع معانيها ومضموناتها. الآيات العشرة الأولى في سورة المائدة تمثل شمولية هذا المبدأ العظيم، وتمثل عدالته وتوازنه ووسطيته، فهي نموذج. إذا قرأت القرآن ستجد أن القرآن يقدم لك الإيمان في مقاطع قرآنية كثيرة، إنما بأساليب متعددة ومتنوعة، فتارة يغرف لك من المعاني ليملأ قلبك بالإيمان من خلال القصة، وتارة من خلال الموعظة، وتارة من خلال إيراد الآيات والأدلة. كما أنك تجد في هذا الكتاب العظيم قرآن ربنا نصوصا أو مقاطع تغرف لك من المعاني لتملأ عقلك وقلبك بالقناعة التامة بشمولية هذا الدين، حتى تكون متمثلا به في سلوكك، متبنيا له، متفاعلا في كل حركة من حركاتك مع أحكامه ومقاصده. وهذا نموذج من النماذج. فهذا النص أيها الإخوة حين تستعرضه في آياته العشرة، والعشرة أو العشرة هي عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، وينبغي أن يلاحظ العدد، فثمة أسرار من وراء كل عدد يرد في القرآن. تجد هذا النص يتحدث عن المعاملات، وتجده يتحدث عن الحج، وتجده بعد ذلك يتحدث عن الحاجات البشرية، من الطعام والنكاح، وتجده يتحدث عن المال، وتجده يتحدث عن الصلاة، وتجده يتحدث عن القضاء. ما هذا؟ أنت أمام عناوين: المعاملات المنضبطة، عنوان كبير تظهر من خلاله هوية المسلم الحقيقي الذي لا يخون في معاملاته، وبعد ذلك تقرأ العنوان الثاني: الحج، الذي يمثل رمزية وحدة الأمة، ثم تنتقل بعد هذا لترى الحاجات البشرية التي يحتاجها الإنسان في طعامه ونكاحه مبينة ومفصلة بنص مختصر مجمل. وتجد حديثا بعد ذلك عن المال يوجهك إلى مصدره الذي ينبغي أن تكون معتنيا به. وينتقل بك بعد ذلك إلى أحكام الصلاة ويعنون في آخر عنوان في هذه الآيات العشرة للقضاء الإسلامي. مجرد أن تفكر في هذه العناوين تستطيع أن ترى المائدة، مجرد أن تفكر في نص رباني يخاطب البشرية بهذا التنوع الذي فيه الوفاء بالعقود والمعاملات، وفيه اجتماع يرمز إلى أمة واحدة، وفيه واقعية تمس الحاجة البشرية التي تطلبها الغريزة في الطعام والشراب والذبائح والصيد، وتتحدث عن تحريم المال حين لا يكون سببه واضحا، إنما يستند إلى الحظ، فهو يريد لهذه الأمة أن يكون مالها مالا مكتسبا بالعمل، مكتسبا بالتجارة، مكتسبا بسبب واضح بين. ويتحدث في حديثه عن الحاجات البشرية عن التواصل مع الآخر، لا سيما وهو يتحدث عن الطعام والنكاح حينما يجعله مشتركا مع أهل الكتاب، ويضمن الحديث بعض القواعد العامة الكبيرة التي منها إسقاط الحرج عن المضطر، ومنها ضمان الله سبحانه وتعالى لبقاء الأحكام الشرعية واستمرارها. إنها مائدة كبيرة دسيمة. اسمعوا نص القرآن، ولا يمكن لنص في هذه العناوين أن يشرح في درس أو خطبة، لا. وما أردت أن يكون هذا الدرس شرحا مفصلا بمقدار ما أردت أن أنبه إلى أنه نموذج ينبغي على المسلم أن يقرأ شموليته ليعرف أن انتماءه هذا إنما هو انتماء إلى دين عظيم يصلح أن يكون منظما للحياة بكل صعودها، على كل أصعدتها، على كل مستوياتها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المعاملات. اختصر القضية كلها بكلمات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. احملوا هذه الآية إلى الأسواق، احملوا هذه الآية إلى المصانع، احملوا هذه الآية إلى غرف التجارة والزراعة. أوفوا بالعقود، إنها تختصر الارتباط بين الإيمان والالتزام في المعاملة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وينتقل من المعاملة إلى نتيجة المعاملة في الغالب، لأن الإنسان يطلب من المعاملة حاجته البشرية. فانتقل من المعاملة المنضبطة الملتزمة إلى الحاجة البشرية التي يطلبها الإنسان، لأنه يطلب طعامه وشرابه ومنكحه. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما جاء نصه في القرآن الكريم تحريما غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وهكذا انتقل من مناسبة الطعام إلى مناسبة طعام الحج، ومن طعام الحج إلى شعائر الحج. المطلوب أن يقدم لك عقدا مترابطا تفهم من خلاله أنك حين تضعه على جيدك تفخر بأنك مسلم. ليس المطلوب تفصيل في هذه الآيات، المطلوب أن تفهم أن انتماءك إلى الإسلام يعني انتماءك إلى الشمولية. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، والمقصود مناسك الحج، ولا الشهر الحرام الذي حرم الله فيه القتال، ولا الهدية، ولا القلائد. ما تريدون هديه للكعبة، تقديمه هدية لله سبحانه وعند الكعبة، والقلائد ما يوضع على الأغنام أو الماعز أو الأبقار ليبين من خلال هذه العلامات أنها أهديت لله سبحانه وتعالى، ورسول الله فعل ذلك. أما الجمال فكانوا لا يعلقون عليها، إنما كانوا يشيرون في سنامها بإشارة فيسيل الدم فيعلم من خلال ذلك الإشعار، ومنه سميت شعيرة، أنها مهداة لله سبحانه. أعظم ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. إنها شعائر نستطيع أن نتحدث في مناسبتها في أوقات الحج عن أبعادها ومقاصدها، ليس المقصود طقوسية ولا ممارسات سلوكية عملية مجردة عن المعنى، إنما المقصود أن يعلن الإنسان انقياده لله. فقد أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده فهم بذبح ولده ليقول أنا عبدك يا رب أمتثل، إن أمرتني أمتثل، فهمت المقصد أو لم أفهم فأنت ربي وأنا عبدك. ولا آمين البيت الحرام، يعني إياكم أن تعتدوا على من يقصد البيت الحرام، إياكم أن تقطعوا الطريق على من أراد الوصول إلى البيت الحرام. وإن الإجراءات التي تعتمد في هذه الأيام والتعقيدات الكثيرة التي يتسلط فيها سلة على أمة الإسلام ويمنعونهم بحجج وهمية كاذبة من الوصول إلى البيت الحرام، ما هي إلا نوع من أنواع المحرمات الكبرى التي هي ظلم شنيع ينبغي على الأمة الإسلامية أن تزيله. البيت الحرام جعله الله للناس، وأكذوبة أن الحرم لا يتسع أكذوبة باطلة، لأن صحن الطواف ما بين الجبال، هم اصطنعوا الحواجز، هذه الحواجز التي كانت تليق بزمن كان الناس يسافرون فيه على الجمال. أما وأن السفر أصبح ميسرا فهذه الحواجز والعوائق التي تستثمر من أجل البيع والشراء، وأرض مكة كلها لله، ورحم الله فقهاءنا الذين منعوا بيع أرض في مكة وبيع بيت أو تملكه، رحمهم الله، لأن مكة هي لله وحده، ومن أراد الوصول إلى مكة والبيت الحرام لا يجوز لأحد أن يمنعه أبدا. التنظيم ممكن، أما المنع فهو حرام. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. في أي وقت لو كنا أمة إسلامية حقيقية، في أي وقت يخطر على بال المسلم مع تيسر ماله ووسيلة السفر إلى بيت الله، في أي لحظة يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام، لو كنا أمة معتبرة لكان هذا هو الحال. لكننا أمة سجينة، أمة مقيدة، أمة في يدها وفي أيديها وأرجلها الأغلال. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. وانظر كيف ينقل الإنسان وأنت تقرأ في هذه المائدة المفتوحة، كيف ينقلك من العبادة إلى الصيد. هكذا هي حياة الإسلام، تكون طائفا باكيا راكعا ساجدا، فتنتقل بعد الإحلال والخروج من بعد التحلل والخروج من الإحرام إلى الصيد. نعم، هكذا هو ديننا، فهو يعطيك متعتك ويعطيك عبادتك. حتى لقد عجبتم ممن ذهب إلى وجوب الصيد بعد الإحرام، جمهور العلماء على أن هذا الأمر يقتضي الإباحة ولا يقتضي الوجوب، لكنني رأيت في الفقهاء من ذهب إلى وجوب الصيد بعد الإحرام، بعد التحلل من الإحرام، حتى يظهر ذلك المزج العجيب في المائدة الواحدة التي عليها العبادة وعليها المعاملة وعليها الحج وعليها رمزية الجماعة وعليها القضاء وعليها الصلاة. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كأن القرآن يحكي عن حاضرنا، إذا صدوكم عن المسجد الحرام، إذا أعاقوا وصولكم، إذا منعوكم، فإن هذا لا يكون مسوغا للعدوان. فالمسلم بهويته الواضحة وسطي لا يمت إلى التطرف بصلة، لا يبغي ولا يعتدي، فليبقى المعتدون في عدوانهم وليبقى البغاة في بغيهم. أما المسلم فإنه ثابت على مبدئه في الرحمة، ثابت على مبدئه في الوسطية. ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم صدهم إياكم أن تعتدوا. فهويتكم واضحة، هكذا يعلمنا القرآن في المائدة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى مع الذي يصدك عن المسجد الحرام إن وجدته جسورا تتعاون من خلالها معه على البر والتقوى تعاون معه. إنها معادلات لو فهمها الإنسان لسجد بين يدي الله أمام عظمة هذا التشريع الذي يبني شخصية نادرة متميزة منضبطة منتظمة بأمر الله. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، ومناسبتها تحذير من العدوان. واتقوا الله أن تعتدوا، ابتعدوا عن العدوان والبغي. وبعد ذلك يفصل في الطعام الذي تشتهيه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. حرمت عليكم الميتة عندما تلفظ أنفاسها صارت محرمة، فإذا استطعت من هذه الأنواع المذكورة التي عدها القرآن التي منها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، إن استطعت قبل أن تلفظ أنفاسها أن تزكيها فإن ذلك يجعلها حلالا. ما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله، المنخرقة التي يحبس نفسها، الموقوذة التي تضرب، المتردية التي تنحدر من علو، النطيحة ما ماتت بسبب النطح، ما أكل السبع التي بدأت تلفظ أنفاسها لكنها يمكن أن تزكى، إن زكيتها فهي حلال، وإن أكلها السبع فلفظت أنفاسها قبل أن تصل إليها فهي من المحرمات. هكذا يفصل في آية في كلمات ما أباحه سبحانه وتعالى لهذه الأمة إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، والنصب كان حجرا يعظم، فما ذبح عليه إنما ذبح من أجله ليكون هذا المذبوح قربانا له. وأن تستقسموا بالأزلام حينما تطلب نصيبك، حينما تطلب رزقك من طريق الحظ، هكذا يتحول الواقعي إلى شخص لا علاقة له بالواقع. هكذا تظهر موضوعية الإسلام، فالإسلام يدربك ألا تكون شخصا مبهما يستند إلى مبهم، إنما يريدك واضحا ويستند إلى وضوح. ذلكم فسق، أي خروج عن الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، وهكذا يضمن الله بقاء الأحكام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لا يخطر ببالهم أن يستأصل الإسلام لكنهم يحاربونه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فقد اتسع الإسلام واتسعت رقعته وكملت أحكامه، فلا يستطيع أحد أن يلغيه لأن الله ضمن بقاءه. فلا تخشوهم واخشوني، إنها جمل قصيرة. أوفوا بعقود، فلا تخشوهم واخشوني. أتمنى أن تكون هذه الجمل شعارات لحياتنا، أن تكون هذه الكلمات المختصرة عناوين لحياتنا لسلوكنا. فلا تخشوهم واخشوني، إنها كلمتان لكنها في الحقيقة تختصر منهجا. أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هكذا يختصر المنهج في عنوان، ويكون في هذا العنوان مضمونات عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المضطر الذي لا يميل إلى الحرام لا يكون في باطنه انبعاث أو ميل، والجنف الميل إلى الحرام، فإن الله سبحانه يتجاوز عنه. هكذا يؤصل الواقعية، وهكذا يؤصل في حياة المؤمن النظر إلى أحكام الله سبحانه وتعالى ليفهم أن المراد إنما هو التنظيم، لا المراد، لا أن المراد منها المشقة التي لا يستطيع الإنسان معها تنفيذ ما يصلحه وينفعه. يسألونك ماذا أحل لهم. يا سبحان الله، لقد تحدث عن الذي أحله، فلماذا يقول هنا يسألونك ماذا أحل لهم؟ إنها قضية تحدث عنها في سورة البقرة كثيرة. فكلما سأل بنو إسرائيل نزلت أحكام، وهكذا وجه رسول الله أصحابه ألا يسألوا كثيرا، فما سكت الله تعالى عنه فهو عفو، لكن أما وأنهم سألوا فلا بد من نزول حكم. يسألون، والله سبحانه وتعالى لا يتجاوز أو يهمل سؤال عبد يطلب، لكن السؤال يعني استجلاب حكم. يسألونك، وهكذا سأل الأصحاب رسول الله ماذا أحل لهم، وقصدوا بذلك السؤال الصيد، لأن القرآن أورد في آياته في النص الذي أقرأه عليكم أورد لفظ الصيد، فلما أورد لفظ الصيد سأل الأصحاب ولكننا نصيد بالكلاب، ولكننا نصيد بالصقور، ولكننا هل هذا يجوز لنا؟ فنزل قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، أي من الصيد الذي أوردته مجملا في النص القرآني. قل أحل لكم الطيبات، والطيبات تعني كل حلال، وما علمتم من الجوارح مكلبين. إنهم يسألون عن هذا، عن الذي علموه من الجوارح، لكن الله سبحانه يزيدهم فيقول قل أحل لكم الطيبات. الجواب على سؤالهم قل أحل لكم ما علمتم من الجوارح المكلبين، لكنه سبحانه يؤكد مرة ثانية فيقول قل أحل لكم الطيبات، أي الحلال الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. والمكلب هو معلم الكلب ومؤدبه، يسمى مكلبا. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهكذا حينما يكون الكلب أو الصقر معلما، فإذا أمرته يأتمر وإذا نهيته ينتهي، فإنه عندما يصطاد يكون صيده حلا. وانظر إلى قوله سبحانه تعلمونهن مما علمكم الله، إنه يريد المقارنة، يقول لك انظر إلى الكلب الذي يطيعك إذا أمرته وينزجر إذا زجرته. ألا تفهم؟ ألا تتعلم منه يا من يعلمه؟ والله سبحانه يأمرك فلا تأتمر، والله يسجرك ولا تنزجر. إنها المقارنة على المائدة المفتوحة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى لنا، يقول ها أنتم تعلمون كلبا أو صقرا فيتعلم فيكون عند ذلك كسبه حلالا. ألا تتعلمون من هذا الذي علمتموه؟ يأمركم الله فلا تأتمرون، ويزجركم فلا تنزجرون، وتناقشون لو فعل كلبك لعاقبته. إنها آيات عجيبة. والله أتمنى أن يسمح الوقت حتى يكون الحديث ساعات وساعات، لكنها مائدة سماوية نأخذ منها. لا أحب أن أطيل كثيرا، وأنا أعرف أنني أطيل، لكنها مائدة، والذي يتفاعل مع مائدة السماء لا يستطيع أن يتوقف. أيها الأحبة، عن ذوقها وتناول ما فيها، فما أحلى مائدة السماء، وما أحلى أن تفهم تشريع ربك، وما أحلى أن تفهم طعام ربك. فكم نعيش اليوم مع القراء، لكننا لا نرى أهل الدراية والفهم، لا نرى من يفهم القرآن، لا نرى من يتفاعل مع القرآن، لا إلا من يبدأ تلاوة القرآن فيخطب القرآن في أيام دون أن يفهم القرآن، دون أن يتفاعل معه، دون أن يحلل كل لفظة فيه ليفهمها وليحولها إلى يقين في قلبه وسلوك في ظاهره. لعلنا نكمل فيما يأتي إن شاء الله، لكنني أنبه اليوم إلى أن الكسوف، كسوف الشمس قد بدأ في الساعة الثانية إلا ثلث، وينتهي الكسوف في الرابعة تقريبا. وهكذا فمن كان يريد أن يطبق السنة على ما هي عليه، فإننا بعد صلاة الجمعة سنأخذ بالرخصة والعزيمة. أما الرخصة فهي بعد صلاة الجمعة نصلي ركعتين خفيفتين ليستا طويلتين. وأما من أراد، أي ينقسم الناس إلى قسمين، من أراد لديه حاجة، أراد أن يذهب، فإنه لا يحرم من سنة لا تتكرر كثيرا، هي سنة الكسوف، فنصلي ركعتين. ومن أراد تحقيق السنة كاملة فإنه يكون في الفوج الثاني، يصلي ركعتين طويلتين تنتهيان في الساعة الرابعة. والأمر بين الشيوخ والشباب أو بين أصحاب الرخصة والعزيمة، فهذا أمر متروك لكم، ولا بد من التنبيه عليه. نبهنا الله إلى ما يرضيه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.